إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. والذي نفس ابن عمر بيده، الصيغة ها هنا قسم، جوابه: جملة لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وابن عمر رضي الله عنه عن أبيه ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم، ولم يقل هم كفار، لكن حكمه بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم بكفرهم. وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا على ما نقل إليه من أن أناسا من البصرة يقولون إن الله عز وجل لم يقدر فعل العبد وإن الأمر أنف، وأنه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه. فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والذي لا تقبل منه النفقات هو الكافر، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم استدل ابن عمر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فتؤمن بالجميع. فإن كفرت بواحد من هذه الستة فالأبعد كافر بالجميع، لأن الإيمان كل لا يتجزأ، كما قال جل وعلا: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ووجه استدلال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان مبنيا على هذه الأركان الست، وإذا فات ركن من الأركان سقط البنيان، فإذا أنكر الإنسان شيئا واحدا من هذه الأركان الستة صار كافرا، وإذا كان كافرا فإن الله لا يقبل منه. أن تؤمن بالله، والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن، ومن أقر بوجود الله وأنه رب كل شيء لكنه أنكر أسماءه وصفاته، أو أنكر أن يكون مختصا بها، فهو غير مؤمن بالله. أن تؤمن بالله وملائكته، والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان باسم من علمنا اسمه منهم، والإيمان بأفعالهم، والإيمان بصفاتهم. فممن علمنا صفاته جبريل عليه السلام، علمناه على خلقته التي خلق عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظمته وأنه كبير جدا، فهو فوق ما نتصور. ومع ذلك يأتي أحيانا بصورة بشر، فأتى مرة بصورة دحية الكلبي، وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلسة المتعلم المتأدب. والحديث عند مسلم من رواية عمر. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أي كتبه التي أنزلها على رسله. والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي: يتضمن الإيمان بأنها حق من عند الله، وبأنها تصديق واجب على كل من بلغته فيصدق بأخبارها ويلتزم بأحكامها ما لم تنسخ. وعلى هذا فلا يلزمنا أن نلتزم بأحكام الكتب السابقة، لأنها كلها منسوخة بالقرآن المجيد إلا ما أقره القرآن. وكذلك لا يلزمنا العمل بما نسخ في القرآن، لأن القرآن فيه أشياء منسوخة. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بما علمناه معينا منه، كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وقال عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب. وقال عن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وينبغي أن يتنبه إلى أن الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها التحريف والكتمان، فلا يوثق بها. والبراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب وملائكته وكتبه ورسله، وهم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق ليبلغوا شريعته جل وعلا. والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي: أولا أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون، وثانيا أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار وبما ثبت عنهم من الأحكام ما لم تنسخ، وثالثا أن نؤمن بأعيان من علمنا أعيانهم، وما لم نعلمه فنؤمن بهم على سبيل الإجمال، ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون، لأنهم يقولون: يا ربنا ما أرسلت إلينا رسولا، كما قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فلا بد من رسول يهدي به الله الخلق. فإن قيل قوله تعالى على فترة من الرسل يدل على أنه هنالك فترات ليس فيها رسل، فترة لا يكون فيها رسول، فهل قامت عليهم الحجة؟ الجواب أن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام طويلة، ومع ذلك قامت عليهم الحجة لأن فيها بقايا. فما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من رواية عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال رسول الله: واليوم الآخر، أي وأن تؤمن باليوم الآخر، وهو اليوم النهائي الأبدي الذي لا يوم بعده، وهو يوم القيامة الكبرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ذكر ذلك في العقيدة الواسطية. وعلى هذا فالإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالنفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالموازين والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب الأليم، كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. ومنه ما هو معلوم بالقرآن، ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد. فكل ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمر اليوم الآخر فإنه يجب علينا أن نؤمن به. قال صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هنا أعاد الفعل ولم يكتفي بواو العطف، لأن الإيمان بالقدر مهم، فكأنه مستقل برأسه. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أعاد الفعل: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فلم يكتفي بواو العطف، لأن الإيمان بالقدر مهم، فكأنه مستقل برأسه. والإيمان بالقدر أن تؤمن بتقدير الله عز وجل للأشياء كلها، سواء ما يتعلق بفعله تعالى أو ما يتعلق بفعل غيره، وأن الله عز وجل قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم، فالعلم سابق على الكتابة. ثم إنه ليس كل معلوم لله سبحانه وتعالى يكون مكتوبا، لأن الذي كتب إلى يوم القيامة، وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله عز وجل، ولكن لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة. وهذا القدر، قال بعض العلماء إنه سر من أسرار الله، وهو كذلك، لم يطلع الله عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إلا ما أوحاه الله عز وجل إلى رسله أو وقع فعلم به الناس، وإلا فإنه سر مكتوب. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وإذا قلنا إنه سر مكتوم، فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على معصية، لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل وقال هذا مقدر علي، نقول له: ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت عليه؟ أفلا كان الأجدر بك أن تقدر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة، وحينئذ تعمل بعمل أهل السعادة، لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالقول بأن القدر سر من أسرار الله مكتوم لا يطلع عليه أحد إلا بعد وقوع المقدور، هذا القول تطمئن له النفس وينشرح له الصدر وتنقطع به حجة البطالين. وتؤمن بالقدر خيره وشر. الخير ما يلائم العبد، والشر ما لا يلائمه. ومعلوم أن المقدورات خير وشر، فالطاعات خير والمعاصي شر، والغنى خير والفقر شر، والصحة خير والمرض شر، وهكذا. وإذا كان القدر من الله، فكيف يقال الإيمان بالقدر خيره وشره والشر لا ينسب إلى الله؟ الجواب أن الشر لا ينسب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه: والشر ليس إليه. فلا ينسب إليه تعالى الشر لا فعلا ولا تقديرا ولا حكما، بل الشر في مفعولات الله تعالى لا في فعله، ففعله كله خير وحكم. فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة. وتأمل قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تأمل تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى منه من العاقبة الحميدة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل. ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي: ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار، الكي شر لكن الفعل خير لأنك تريد صالحة. ثم إن ما يقدره الله لا يكون شرا محضا، بل في محله وزمانه فقط. فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شرا بالنسبة للظالم، وقد يكون خيرا له من وجه آخر. أما لغيره ممن يتعظ بما صنع الله به فيكون خيرا. قال تعالى في القرية التي اعتدت في السبت: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطر، بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه فقد يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. وكم من إنسان أذنب ذنبا ثم تذكر واستغفر وصار بعد التوبة خيرا منه قبله، لأنه كلما تذكر معصيته هانت عليه نفسه وحد من غلوائها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن أكل من الشجرة وحصل منه الندم والتوبة، وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا، ماذا كانت حالهم بعد المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وصار ينكرهم الناس حتى أقاربهم، صار قريبه يشاهده وكأنه أجنبي منه، ومن شدة ما في نفسه تنكرت نفسه عليه. فبعد هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير أبدا، وصارت حالهم أيضا بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل، وصار ذكرهم بعد التوبة أكبر من قبل، فقد ذكروا بأعيانهم. قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين ومنابرهم إلى يوم القيامة، ويتقرب العبد إلى ربه بقراءة خبرهم واستماعه، وهذا شيء عظيم. وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية، ولكن ها هنا أمر يجب معرفته، وهو أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله سبحانه وتعالى، فقضاء الله تعالى كله خير، حتى ما يقضيه الله من شر هو في الواقع خير، وإنما الشر في المقضي، أما قضاء الله نفسه فهو خير، والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك، ولم يقل: والشر بيديك. فلا ينسب الشر إلى الله أبدا فضلا عن أن يكون بيديه، فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة ولا قضاء، فالله لا يريد بقضاء الشر شرا، لكن الشر يكون في المقضي، وقد يلائم الإنسان وقد لا يلائمه، وقد يكون طاعة وقد يكون معصية، فهذا في المقضي. ومع ذلك فهو وإن كان شرا في محله فهو خير في محل آخر، ولا يمكن أن يكون شرا محضا، حتى المقضي وإن كان شرا ليس شرا محضا، بل هو شر من وجه خير من وجه، أو شر في محل خير في محل آخر. ولنضرب لذلك مثلا: الجدب والفقر شر، لكنهما خير باعتبار ما ينتج عنهما. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرا كثيرا، فألم الفقر وألم الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح. ولهذا قال: لعلهم يرجعون. وكم من أناس طغوا بكثرة المال وزادوا عتوا ونسوا الله عز وجل واشتغلوا بالمال، فإذا أصيبوا بفقر رجعوا إلى الله وعرفوا أنهم ضالون، فهذا الشر صار خيرا باعتبار آخر. وكذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه، لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة لغيره. أما بالنسبة له فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهو أيضا خير في غير السارق، فإن فيه ردعا لمن أراد أن يسرق، وفيه أيضا حفظ للأموال، لأن السارق إذا عرف أنه إذا سرق ستقطع يده امتنع من السرقة، فصار في ذلك حفظ لأموال الناس. ولهذا قال بعض الزنادقة: يد بخمسمائين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. لكنه أجيب في الرد عليه إجابة مفحمة، فقيل له: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري، يد بخمسمائين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية النفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. قال المصنف رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة أنه قال لابنه: يا بني. أفاد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه وأهله، وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب، حيث قال: يا بني. وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر: لن تجد طعم الإيمان. هذا يفيد أن للإيمان طعما كما جاءت به السنة، وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة، فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر أزاله، لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة، حتى إن الإنسان أحيانا يفعل عبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع لله عز وجل، فتجده يحس بطعم تلك العبادة وبلذة طعمها مدة طويلة. فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ الله عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم. إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قد تقول: ما أصابني لم يكن ليخطئني، هذا تحصيل حاصل، لأن الذي أصاب الإنسان أصابه، فلا بد أن نعرف معنى هذه العبارة، فتحمل هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما جميعا. الأول أن المعنى ما أصابك أي ما قدر الله أن يصيبك، فعبر عن التقدير بالإصابة، لأن ما قدر الله سوف يقع، فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب. والمعنى الثاني: ما أصابك فلا تفكر أن يكون مخطئا لك، فلا تقل: لو أنني فعلت كذا ما حصل كذا، لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن يخطئ، فكل التقديرات التي تقدرها وتقول: لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، هي تقديرات يائسة لا تؤثر شيئا وأيا كان. فالمعنى صحيح على الوجهين، فما قدره الله أن يصيب العبد فلا بد أن يصيبه ولا يمكن أن يخطئه، وما وقع مصيبا للإنسان فإنه لن يمنعه شيء. فإذا آمنت هذا الإيمان ذقت طعم الإيمان، لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لا بد أن يقع على ما وقع عليه ولا يمكن أن يتغير أبدا. مثال ذلك: رجل خرج بأولاده للنزهة، فدب بعض الأولاد إلى بركة عميقة فسقط فغرق فمات، فلا يقول: لو أنني ما خرجت لما مات الولد، بل لابد أن تجري الأمور على ما جرت عليه ولا يمكن أن تتغير، فما أصابك لم يكن ليخطئك. فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى ويعرف أنه لا مفر، وأن كل التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها من الشيطان، فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر فقال: إن لو تفتح عمل الشيطان، وحينئذ يرضى ويسلم. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في قوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلب ذقت حلاوة الإيمان واطمأننت واستقر فؤادك، وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير، ولهذا كثيرا ما يجد الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى هذه المصيبة، فتجده يعمل أعمالا لم يكن من عادته أن يعملها حتى يصل إلى ما أراده الله عز وجل، مما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره، وما أخطأك لم يكن ليصيبك تقول فيه مثل الأول، يعني ما قدر الله أن يخطئك فلن يصيبك. فلو أن أحدا سمع بموسم تجارة في بلد ما وسافر بأمواله لهذا الموسم، فلما وصل وجد أن الموسم قد فات، نقول له ما أخطأك من هذا الربح الذي كنت تعد له من شيء لم يكن ليصيبك مما أخطأك شيء مهما عملت، أو نقول لم يكن ليصيبك لأن الأمر لابد أن يجري على ما قضاه الله وقدره. وأنت جرب نفسك تجد أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. ثم استدل رضي الله عنه لما يقول بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. أخرجه أبو داود، وأخرجه من طريق آخر الترمذي والطيالسي وابن أبي عاصم في السنة، والحديث صححه الألباني كما في تعليقه على المشكاة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، القلم بالرفع وروي بالنصب، إن أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم، فعلى رواية الرفع يكون المعنى أن أول ما خلق الله هو القلم، لكن ليس من كل المخلوقات. وأما على رواية النصب فيكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له، يعني خلقه ثم أمره أن يكتب. وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه، لكن على المعنى الأول الذي هو الرفع، هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ والجواب لا، لأننا لو قلنا إن القلم أول المخلوقات وإنه أمر بالكتابة عندما خلق لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء، وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ونحن نعلم أن الله عز وجل خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال خالقا. وعلى هذا فيقول: إن أول ما خلق الله القلم، يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن. قال أهل العلم وتأويله: إن المعنى إن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده فقط من المخلوقات كالسماوات والأرض، فهي أولية نسبية. وقد قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. فقال له اكتب، القائل الله يخاطب القلم، والقلم جماد، لكن كل جماد أمام الله فهو مدرك وعاقل ومريد. والدليل على هذا قوله جل وعلا في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، أي لابد أن تنقاد لأمر الله طوعا أو كرها، فكان الجواب: قالتا أتينا طائعين. فقد خاطب الله السماوات والأرض وأجابتا، ودل قوله طائعين على أن لها إرادة وأنها تطيع، فكل شيء أمام الله فهو مدرك مريد ويجيب ويمتثل. فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ ماذا اسم استفهام مفعول مقدر، وأكتب فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، هذا إذا ألغيت لا، أما إذا لم تلغ فنقول ما اسم استفهام مبتدأ، وذا خبره أي ما الذي أكتبه، والعائد على الموصول محذوف تقديره ما الذي أكتبه. وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في طلب استبانته. وعلى هذا فإننا نقول إذا كان الأمر مجملا فإن طلب استبانته لا يكون معصية، فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فكتب المقادير. فإن قيل هل القلم يعلم الغيب؟ فالجواب لا، لكن الله أمره ولا بد أن يمتثل لأمر الله، فكتب هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا، كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه، لأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على حسب مراد الله. وكل من صيغ العموم، اكتب مقادير كل شيء، فتعم كل شيء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل المخلوق حتى تقوم الساعة، والساعة القيامة. وأطلق عليها لفظ الساعة بأن كل شيء عظيم من الدواهي له ساعة، يعني الساعة المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حتى تقوم وحين تقوم، وذلك عند النفخ في الصور. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا، أي الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء، فليس مني. تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كافر، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بريء من كل كافر. ويستفاد من هذا الحديث ملاطفة الأبناء بالموعظة، وتؤخذ من قوله يا بني، وأنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتها، وذلك أنه لم يقل إن الله كتب إلى آخره وسكت، ولكنه أسند إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما قال. فمثلا إذا أردت أن تقول لابنك سم الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت، فإنك إذا قلت ذلك يحصل به المقصود، لكن إذا قلت سم الله على الأكل واحمد الله إذا فرغت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتسمية عند الأكل، وقال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليها ويشرب الشربة ويحمده عليه. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أنس رضي الله عنه. إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين: الأولى أن تعود ابنك على اتباع الأدلة، والثانية أن تربيه على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته. وهذه في الحقيقة كثيرا ما يغفل عنه، فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقط، لكنه لا يربط هذه التوجيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة. أسأل الله رب العالمين أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يرحم العلامة الشارحة رحمة واسعة وأن يغفر له، وأن يرحمنا رحمة واسعة وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.